الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وصلنا الى ابواب الشروط في البيع. باب الثمره المشتراه يلحقها جائحه. الجائحه هي يعني المصيبة أو الآفة التي تهلك هذه الثمرة. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع الجوائح، رواه أحمد والنسائي وأبو داود، وفي لفظ لمسلم أمر بوضع الجوائح، وفي لفظ قال إن بعت من أخيك ثمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، لما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. أمر بوضع الجوائح، وضع إبطال، يعني إذا أصاب الثمر الذي اشتريته من أخيك جائحة فهذه تكون يعني هلاك هذه الثمرة على صاحب البستان وليس على المشتري. هذا طبعا باتفاق إذا كان الشراء قبله، يعني أن يبدو صلاح الثمر. أما إذا كان بعد صلاح الثمر فليس على أنه فيه خلاف، ولكن يبدو أن صحيح الله تعالى أعلم أنه كذلك يجب وضع الثمن، لأن الحديث عام أمر بوضع الجوائح، وأن من دفع ثمن لشراء ثمرة بستان ثم بعد ذلك قبل أن يقطف هذه الثمرة جاءت مثلا يعني جائحة وآفة، يعني مثلا جراد أو دود أو آفة معينة ويعني أهلكت ثمرة هذا البستان، فيبدو الله تعالى أعلم أن هلاكها إنما هي على صاحب البستان وليس على المشتري. يقول المؤلف الشارح رحمه الله الشوكاني وفي الباب، أي في نفس هذا الباب يعني أن يدخل في ثمرة التي تلحقه الجائحة، عن عائشة عند البيهقي بنحوه، يعني بنحو هذا الإسناد الذي جاء عن جاك، وفي إسناده حارث بن عبد الرجال وهو ضعيف، ولكنه في الصحيحين عنها مختصرا. وعن أنس وقد تقدم في باب بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، قوله الجوائح جمع جائحة، وهي الآفة التي تصيب الثمار فتهلكها، يقال جاحهم الدهر واشتاحهم، يعني أهلكهم، يعني بتقديم الجيم على الحاء فيهما، إذا أصابهم بمكروه عظيم. ولا خلاف أن البرد، يعني جاء مثلا برد صفيع مثلا أو برد مثلا أسقط الثمرة وأهلكها، والقفط عطش مثلا قطع المطر عن الثمرة حتى هلكت، والعطش والقفط والعطش جائع، يعني كل هذا من الجوائح، يدخل في باب الجوائح. يقول لا خلاف أن البرد إذا جاء من الثمرة برد شديد أو صقيع شديد أو ريح شديدة أو كذلك يعني عطش، عطشت الثمرة وانتهت، هذه كلها تدخل في باب الجوائح. يقول وكذلك كل ما كان آفة سماوية كريح شديدة ونحوها. وأما ما كان من الآدميين كالسرقة ففيه خلاف، يعني جاءت جائحة هنا ليست جائحة يعني سماوية يعني طبيعية، وإنما مثلا جاء نصوص واعتدوا على البستان وأخذوا ثمرته، هذا يقول فيه خلاف منهم من لم يره جائحة، وهذا هو الصحيح بقوله في الحديث السابق عن أنس إذا منع الله الثمرة، ومنهم من قال إنها جائحة تشبيهها أو تشبيها بالآفة السماوية، وهذا ليس الصحيح لأن هذه ليست جائحة. وقد اختلف أهل العلم في وضع الجوائح إذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها، يعني قبل بدو الصلاح ما في خلاف، لكن بعد بدو الصلاح اشترى مثلا الثمرة بعد ما سود العنب أو بعد ما لون التمر، فما الحكم بعد بدو صلاحها؟ وسلمها البائع للمشتري، قال له استلم البستان وهذه ثمرتك فيه، بالتخلية، بالتخلية يعني خلى له البستان، طلع هو من البستان وقال له خلاص انت حط الحارس مالك وهذه الثمرة أصبحت لك، يعني خلى له الثمرة وخرج منها، وقد اشتراها بعد أن بدا صلاح الثمرة. ما الحكم هنا إذا جاءت الجائحة ثم تلفت بالجائحة؟ قبل أواني الجذاذ. الجذاذ اللي هو القطع، قطع النخل، قطع اللي هي العذوب، يسمى الجذاذ. فقال الشافعي وأبو حنيفة وغيره من الكوفيين، الكوفيين طبعا يعني أتباع أبي حنيفة لأن أبي حنيفة كان فقهه بالكوفة، والليث لا يرجع المشتري على البائع بشيء. المشتري ما يرجع على البائع بشيء، يعني لا يطالبه بثمنه، كل هذه خلاص هذه أخذها المشتري وبالتالي هلاكها على المشتري وليس على البائع. قال وإنما ورد وضع الجوائح فيما إذا بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح، إذا كان البيع قبل بدو الصلاح نعم بغير شرط القطع، يعني إذا لم يشترط القطع، أما إذا اشترط القطع خلاص يصير على البائع. يقول فيحمل مطلق الحديث في رواية جابر على ما قيد به في حديث أنس بن المتقدم. يقول واستدل الطحاوي على ذلك بحديث أبي سعيد أصيب رجل في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. أخرجه مسلم وأصحاب السنة. يعني الطحاوي من الحنفية يستدل على أن الجائحة، يعني الإنسان الذي تصيبه جائحة إنما هلاكه على المشتري إذا كان بعد بدو الصلاة بهذا الحديث، اللي هو حديث أن رجل أصيب في ثمار اشترى أربع خمس فساد بساتين مثلا نفرض أنها مثلا فيها تمر أو غير، ثم أصيب فيها أصابتها جائحة فعجز عن الوفاء لأنه دفع للناس نقود وبالتالي استنفذت نقوده الذي عنده وهلكت الثمرة وما صار عنده أفلس، فعند ذلك ماذا؟ يعني انظر يعني كيف النبي يعني فك تكليفته، تكليفة هذا الصحابي. فقال النبي يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى أن تتصدق على هذا البائع على هذا التاج الذي أفلس، فلا تصدقوا عليه، فأتى الناس فلم يبلغ ذلك وفاء دين، يعني جمعوا للمسلمين مال، فلما جاء شاف المال المجموع وجدوا أنه لا يبلغ وفاء الدين الذي عليه، فقال النبي لغرمائه يعني الناس اللي هم لهم ديون عليه قال خذوا ما وجدتم أي عنده، هذا كل اللي يملكون خلف وليس لكم إلا ذلك، يعني لا تطالبونه بشيء بعدها. هذا الحديث طبعا حديث صحيح أخرجه مسلم وأصحاب السنن. قال أي الصحاوي فلم يبطل دين الغرماء بذهاب الثمار بالعاهات، دين الغرماء، الغرماء اللي هم المداينين يعني أصحاب المال اللي داين الشخص هذا وباعوه، قالوا ما ذهب بالعهد لأن هذا الرجل أصيب في الثمار. ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الثمن ممن باعها منه، دل يقول هذا الحديث على أن وضع الجوائح ليس على عمومه، وضع الجوائح مو على عمومه وإنما هو فقط فيما كان قبل بدو الصلاة، أما فيما كان بعد بدو الصلاح فهذا يتحمله المشتري ولا يتحمله البائع. قال الشافعي في القديم، في القديم يعني في فقه القديم قبل أن يصل إلى مصر، هي من ضمان البائع فيرجع المشتري عليه بما دفعه من الثمن. هذا الرأي الثاني يخالف رأي الجديد ويخالف رأي أبي حنيفة. قال البائع ضامن حتى يستلم المشتري وحتى يقطع حتى يجد، هذا رأي القديم بما دفعه من الثمن. وبه يعني بهذا الرأي القديم للشافعي قال أحمد أي ابن حنبل وأبو عبيد القاسم بن سلام وغيرهم اللي هو صاحب كتاب الأموال، هؤلاء قالوا بأن البائع صاحب البستان هذا ملتزم حتى يتسلم يعني المشتري الثمرة ويقطع. قال القرطبي وفي الأحاديث دليل واضح على وجوب إسقاط ما اجتيح من الثمرة عن المشتري. يقول الحديث ظاهر إن الأمر بوضع الجوائح، وقال بما يستحل أحدكم ما لا فيه بغير حق، فيقول هذا حديث عام وهو واضح في إن الجائحة يجب أن توضع. يقول ولا يلتفت إلى قول من قال إن ذلك لم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من قول أنس، يعني بعض الناس أجابوا عن هذا أن هذا الكلام من قول أنس وليس من قول الرسول. يقول بل الصحيح رفع ذلك من حديث جابر وأنس أي للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال مالك هذا رأي ثالث إن أذهبت الجائحة دون الثلث لم يجب الوضع. قال إذا الجائحة جاءت أذهبت أقل من الثلث خلاص ما يجب الوضع ويتحملها المشتري، وإن كان الثلث فأكثر وجبا. يعني إذا هلك ثلث الثمرة وأكثر من ثلث الثمرة يكون هنا يرد على، يعني يرد الأمر على البائع مرة ثانية لقوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. طبعا هذا الكلام في الحقيقة استدلال في غير استدلالي، الثلث والثلث كثير ما جاء في وضع الجوار، إنما جاء في وضع بالنسبة للوصية وبالنسبة لهذه، هذا ما له دخل في هذا الموضوع في الحقيقة. فلذلك قال أبو داود لم يصح في الثلث شيء مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما هو صحيح. قال وهو رأي أهل المدينة، يعني أن مالك أخذ هذا القضية قضية الثلث هلاك الثلث من رأي أهل المدينة، من عمل أهل المدينة، وكان طبعا معروف أن مالك كان يجعل رأي أهل المدينة وعمل أهل المدينة أصل من أصول التشريع، بل أحيانا كان يقدم عمل أهل المدينة على الحديث الصحيح. هذا في الختام، كان إذا رأى أهل المدينة يعملون عمل كان يقدمه على الحديث الصحيح إذا جاء من طريق واحد، يقول لأن أهل المدينة مش ممكن يعملوا شيء إلا لهم فيه سند وسنة، ولكن طبعا خالفه في هذا العلماء وقالوا الله عز وجل ما تعبدنا بعمل أهل المدينة وما تعبدنا بكلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى جاي من فضل. أما عمل أهل المدينة من الممكن أن يعني تروج وتشيع عندهم معاملة ما لا أساس لها من السنة ولا يكون لها أساس، لكن في الحقيقة مالك يعني هذا أصل معروف عنده، وهو أنه يرى أن عمل أهل المدينة مقدم حتى على الحديث الصحيح، يقدمه كذلك على الصحيح، كما سيأتي إن شاء الله في خيار المجلس أنه يقول هذا ما جعله أهل المدينة ورد الحديث وهو حديث موجود في الصحيحين ولم يأخذ به تقديما لعمل أهل المدينة على الحديث. فلذلك يقول الشوكاني قال وهو رأي أهل المدينة أنهم أخذوا يعني مالك أخذ برأي أهل المدينة في هذا. يقول الشوكاني والراجح الوضع مطلقا من غير فرق بين الخليل والكذب، هذا الصحيح واضح لأن الحديث عام في الحقيقة، وبين البيع قبل بدو الصلاح قبل بدو الصلاح وبعده ما في فرق في هذا لأن الحديث عام، لم يشترط أنه إذا كان قبل بدو الصلاح أو بعد بدو الصلاح. يقول وما احتج به الأولون من حديث أنس المتقدم يجاب عنه بأن التنصيص على الوضع مع البيع قبل الصلاح لا ينافي الوضع مع البيع بعده، أن هذا لا ينافي هذا، ولا يصلح مثله لتخصيص ما دل على وضع الجوائح ولا لتقييده، لأن هذا الحديث عام. فنهي النبي عن الشراء قبل بدو الصلاح ما يصلح تخصيصا للحديث الآمر العام الآمر بوضع الجوائح. يقول أما ما احتج به الطحاوي فغير صالح للاستدلال به على محل النزاع، فالطحاوي استدل بحديث المفلس رجل اشترى ثمار ثم يعني كسبت أو صارتها جائحة، فالنبي قال تصدقوا فتصدقوا ثم أعطى غرماءه وقال لهم ليس لكم إلا هذا. فيقول الشوكاني أما ما احتج به الطحاوي هو حديث هذا فغير صالح للاستدلال به على محل النزاع، لأنه لا تصريح فيه بأن ذهاب ثمرة ذلك الرجل كان بعاهات سماوية، يمكن كسبت، لأن الحديث أصيب رجل في ثمار نبتاعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث هكذا أصيب. ما معنى أصيب؟ هل أصيب بعاهة سماوية أم أصيب لأنه كسبت اشتراها مثلا بثمن غالي ثم لما جاء يبيعها السوق نزل فأصابه يعني هذا الإفلاس. فالحديث ليس فيه، الحديث الذي استدل به الطحاوي ليس فيه دليل على أن هذا الهلاك كان بعاهد سماوية. وأيضا عدم نقل تضمين بائع الثمرة لا يصلح للاستدلال به، عدم النقل مو دليل على الاستدلال، لأنه قد نقل ما يشعر بالتضمين على العموم فلا ينافيه عدم النقل في قضية خاصة. هذه قضية مهمة جدا، النقطة مهمة، يعني إذا شيء جنى فيها نقل ونص هذا يقدم على شيء يعني لم يأتي فيه نص. الآن مسألة هل الرسول ضمن يعني هذا الرجل الذي أصيب في ثمار بتاعه، هل الرسول ضمن هذا الرجل يعني ضمن وجعل وضع الجائحة على يعني من باعوه أو لم يفعل هذا، هذا مسكوت عنه، هذا قضيته مسكوت عنه، ولا يجوز أن يعني أن نستدل بالمسكوت على شيء منطوق. المنطوق يقدم
يقدم. فقد يكون فعل ولكنه لم ينقل، في أشياء كده تكون فعلة ولكنها لم ينقل. فنحن عندنا منطوق، منطوق موجود هو أن النبي أمر بوضع الجوائح وقال لا يستحي أحدكم مال أخيه بغيره، هذا منطوق ظاهر واضح. فلا يجوز أن يعني نحذف يعني مدلول هذا المنطوق الذي تكلم به النبي بشيء مسكوت عنه، ما جاء يعني ما جاء مثلا بالنص أن الرسول بالنسبة لهؤلاء الناس اللي اشترى منهم هذا الرجل، ما جاء بالنص أن الرسول ضمنهم أو ما ضمنهم أو بالنسبة. بل فيه ما يشعر أن النبي يعني حملهم شيء، لأنه قال لهم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، فهي ما يشعر أن النبي حملهم شيء من الضمان صلوات الله والسلام عليه. ثم ربما أن يكون كما ذكر يعني ذكر الشوكاني أن هذا الرجل الذي أصيب لم يصدعها، يعني أصيب ثمره بدون عهد، أصيب ثمره بكتاب وليس بعهد كمان، لأنه يقول قد نقل ما يشعر بالتضمين على العموم فلا ينافيه عدم النقل في قضية خاصة، في تحريف أبي سعيد في كتاب التفليس، ويأتي في شرحه بقية الكلام على الوضع. طبعا هذا الحديث حيجي إن شاء الله في باب التفليس، يعني كيف المفلس كيف يصنع به. نأتي إلى الباب الجديد أبواب الشروط في البيان. الشرط يعرفه بأنه يعني ما يلزم من وجوده وجود الحكم، يعني لا بد أن يوجد حتى يوجد الحكم، ولا يلزم من عدمه يعني ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني إيه؟ يعني مثلا الصلاة، الصلاة لها شروط، لها شروط، من هذه الشروط الوضوء، إذا فقد الوضوء فقد الصلاة، لا صلاة بغير وضوء، أليس كذلك؟ لكن إذا وجد الشرط اللي هو الوضوء مو شرط أن تجد الصلاة، فقد أتوضأ ولا أصلي، هذا الذي يسمى الشرط. الشرط شيء أساسي لازم لوجود حكم صحيح، فيلزم من عدمه عدم الحكم اللي هو المشروط، يلزم من عدم وجود الشرط عدم المشروط، لكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ممكن يوجد الشرط ولا يوجد المشروط، لكن إذا عدم الشرط عدم المشروط. فعندنا مثلا الوضوء شرط، ستر العورة شرط، استقبال القبلة شرط، دخول الوقت شرط، هذه شروط لصحة الصلاة يجب أن تتوفر قبل الصلاة حتى تكون الصلاة صحيحة، وإذا اختل الشرط اختلت الصلاة. فلو صليت الظهر مثلا قبل الزوال ما صلت الصلاة، لو لم أستر عورتي قبل أن أدخل في الصلاة ما صلت الصلاة، لا بد أن يكون في ستر عورة، فلا بد من دخول الوقت، لا بد من الوضوء، لا بد من ستر العورة، لا بد من توجه للقبلة، لا بد من العقل والتمييز، لكل إنسان سكران لو كان سكران ما صح الصلاة، يا لزم لا تقرب الصلاة وأنتم سكران، لا بد من تمييز. هذه شروط، اسمها شروط، تختلف عن حدث من الأركان. الركن جزء من الفعل، جزء من الهيكلية، كما أقول السجود ركن وقراءة الفاتحة ركن، هذا الفرق بين الركن والشرط. فالشرط شيء خارج العبادة والفعل، وأما الركن جزء من الفعل، الركن جزء من بنية الإيه؟ من بنية الفعل، جزء طبعا أساسي، وأما الشرط فشيء خارج عن الفعل، لكن يلزم من هذا المشروط أن يكون الشرط موجودا، وقد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط، يعني قد يوجد الشرط ولا يوجد، ممكن أحد يستر عورته بس لا يصلي، ممكن يدخل الوقت بس لا يصلي. أرجو أكون بعدية. فالآن بالنسبة للشروط في البيع، شرط البيع للركن البيع، ركن البيع جزء منه، لكن شرط البيع شيء، شيء يشترط مثلا إما في صحة البيع أو يشترط البائع أو يشترط المشتري، إما شروط يعني هي خارجة عن العقد. عن جابر رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، تعدي عن الجمل، فأراد أن يسيبه يعني يخليه ويمشي هو، يعني يسوق أمامه ويمشي وراء ما تعبان نقدر يشيله ويشيل متاعه. قال ولحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي قال له مالك متأخر؟ قال له والله الجمل يعني تعبان ما قدر يجي. فالنبي دعاله وضرب جمله بصوت يقول فسارك أحسن ما كان. انطلق ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله حتى هو مشيت. فقال النبي له دعني. قال له دعني جمله بعد ما صار هذا الشكل. فقلت له قال لا ما بعت. ثم قال بعنيه يقول فبعته واستثنيت حملانه إلى أخي. قلت له بشرط إن أظل ركب عليه حتى وصل المدينة أن نكون في سبب هذا الشرط. فاشترط وباعه. معروف أن البيع يلزم منه خلاص تسليم المبيع وقبض الثمن أو يعني أن يكون في الذمة إما أن يقبض وإما أن يكون في الذمة وتسليم المبيع. فقال له بس أشترط حملانه إلى أهلي يعني أن أصل إليه إلى المدينة. هذا حديث متفق عليه. وفي لفظ لأحمد والبخاري وشرطت ظهره إلى المدينة يعني شرطت ظهره يعني أن أظل على ظهره حتى أصل إلى المدينة. يقول الشارح قوله أعياء الإعياء التعب والعجز عن السير. قوله بعنيه زاد في رواية متفق عليها بوقية يعني هذه ثمن وقية وللمعروف من الفضة. وفي أخرى بخمس أواق. وفي أخرى أيضا بأوقيتين ودرهم أو درهمين. وفي بعضها بأربعة دنانير. وفي بعضها بثمانون درهم. وفي بعضها بعشرين دينارا. وقد جمع بين هذه الرواد ما لا يخلو عن تكلف. على كل حال لا يكون هذا من يعني من خلاف الرواية. واستدل يقول المؤلف استدل بهذا على جواز طلب البيع من المالك قبل عرض المبيع للبيع. الأول فائدة من الحديث أنه يجوز أن تطلب من شخص أن يبيعك شيء دون أن يكون قد عرضه. واحد مثلا راكب سيارة يقول له إشراك تجهز سيارتك هو لسه ما عرضها. فهذا في جواز جواز أن يعني طلب البيع قبل عرض المبيع للبيع. قوله حملانه بضم الحاء المهملة والمراد الحمل عليه. وتمام الحديث في الصحيحين هذه بقية الحديث. فلما بلغت يعني وراح وصل المدينة أتيته بالجمل عشان يوصله للنبي الذي اشتراه. يقول فنقدني ثمنه قال له خذ ثمن أعطاني الثمن. ثم رجعت أي إلى بيتي. يقول فأرسل في أثري. أرسل النبي في أثره يعني على طول بمجرد ما هو ذهب إلى بيته النبي أرسل له رسولا خلفه. فقال له النبي يعني قال تعالى فقال له النبي أتراني ما كفتك لآخذ أو لأخذ جملك. يعني النبي يسأله حبيب الله يقول أنا ما كفتك. المماكسة هي يعني المفاوضة على البيع يعني مع شدة مع إلحاح لأخذ جملك. خذ جملك ودراهمك فهو لك. فأعطاه النبي الجمل وكذلك هو كطبعا كان خذ سلم الدراهم قال له هذا لك. وللحديث ألفاظ فيها اختلاف كثير وفي بعضها طويل. يقول وهو يدل الحديث يدل على جواز البيع مع استثناء الركوب. هذا شرط في البيع وهذا شرط جائز إن الإنسان يبيع شيء ويشترط مثلا إنه مثلا يبقى عنده مدة معينة. وبه بهذا الجواز الشرط هذا قال الجمهور يعني عامة الفقهاء وجوزه مالك إذا كان مسافة السفر قريبة وحدها بثلاثة أيام. وطبعا هذا الحد وكون السفر قريب أو بعيد في الحقيقة هذا لا وجه له ما دام الشرط يعني في تراضي بين هذا وهذا فلا لا بأس بهذا. أما ثلاثة أيام أو السفر قريب أو السفر بعيد حقيقة هذا لا وجه له. وقال الشافعي وهو حنيفة وآخرون لا يجوز ذلك سواء قلت المسافة أو كثرت. الشافعي وأبو حنيفة وآخرون قالوا إنما يجوز الاستثناء في البيع لأن البيع معناه يقصد التسليم الفوري وأنه لا يجوز أن يبقى عنده المبيع وينتفع به اللي هو البائع بعد تمام البيع. وطبعا الحديث يرد عليه فيها هذا الكلام فتوى مخالفة للحديث. واحتجوا بحديث النهي عن بيع وشرط. قالوا ان في حديث الرسول نهى عن بيع وشرط وهذا اشترط مع البيع فهذا ما يعني شرط باطل. وحديث النهي عن الثنية وهذا مضى عندنا، احنا مضى عندنا حديث ان النبي نهى عن السنية، لكن الرسول قال الا ان تعلم. السنية الانسان يستثني، يعني يقول النبي عن هذا البستان الا خمس شجرات، الرسول نهى عن هذا لان هذه الخمس شجرات مش معلومة. يمكن يقول له يمكن يكون في ذهن المشتري ان خمس شجرات تروح ياخذهم الطرف، او خمس شجرات نخل مثلا مو برأي، ثم يجي هو بعدين ينتقي يقول له لا بجد الشجرة هذه والشجرة هذه والشجرة هذه والشجرة، فيحصل خلاف. فالنبي قال ونهى عن الثنية إلا أن تعلم إذا علم. قال له أنا استثني لي عدي بستان مثلا، بس أثثني خمس شجرات، شجرة فلانية والفلانية والفلانية والفلانية، فإذا وافق على هذا لا بأس. فهم يعني هؤلاء اللي هو أبو حنيفة والشافعي استدلوا لأن الرسول نهى عن الثنية وهذا استثناء أنه استرق صملانه إلى المدينة. وأجابوا عن حديث الباب أنها قصة عين تذكرها الاحتمالات. الكلام مو صحيح كذا، أقول هذه قصة عين يعني أنها قصة فردة، لا لا لم تتكرر، يعني معنى قصة عين تدخلها الاحتمالات. في احتمالات كثيرة، احتمالات يقول لك أن النبي إنما أراد أن يلاعبه ما أراد المشتري، بدليل أنه يعني رد له الجمل ورد له الفلوس، واحتمال كذا، يعني دخلوا في احتمالات كثيرة، لكن في الحقيقة يعني هذا غير وارد. ويجاب يقول الشوكاني بأن حديث النهي عن بيع وشرط مع ما فيه من المقال هو أعم من حديث الباب مطلقا، هذا حديث الباب خاص في شرط معين فيبنى العام على الخاص. وأما حديث النهي عن الثنية فقد تقدم تقيله بقوله إلا أن يعلم، فإذا علم مدة معينة قال مثل شرط حملانه للمدينة معروف هذا فخلص. وللحديث فوائد مبسوطة في مطولات شروح الحديث، لأن الحديث هذا الفوائد عظيمة كثيرة. على كل حال باختصار، يجوز الاشتراط في البيع إذا كان هذا الشرط بتراضي، ثاني بيع بيت واشترط أن يبقى فيه مثلا 4-5 شهور حتى يجي البيع، بيع سيارة ويقول له بس على شرط مثلا توصلني أو سافر في هذه السفرة أو هذه، فهذه مثل هذا الشرط إن شاء الله جائز. باب النهي عن جمع شرطين من ذلك. ندخل الآن في قضية هل مثل الشرط الواحد، هل يجوز شرطين يشترط شرطين في بيعة واحدة؟ ذكر هنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة إلا ابن ماجة. فإن له منه ربح ما لم يضمن، بيع ما ليس عندك. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. سنعرف أن معنى السلف سلف الدنيا وبيع، وهذا نهي في الحقيقة عن الجمع بين السلف والدين حتى لا يكون هذا ذريعة إلى التحايل على الربا. يعني يجي يقول لي مثلا سلفني مثلا 1000 دينار علشان يعني بده ياخذ فائدة منه مقابل السلف، فما يقدر يقول له أشكر خبر هكذا يعني أعطيه، لما ترجع برجع لك 1200 دينار، لا يقول له بس أتلفك 1000 دينار بس اشتري مني مثلا هذا المسجل مثلا ب150 دينار، هو يكون مثلا ثمنه في السوق 20 دينار، يقول له بس أبيعك هذا المسجل ب150 دينار، فيشتري مسجل ثمنه مثلا يعني 20 دينار يشتريها ب150 دينار ويأخذ من المسلف. فهم عقدين مفصلين لكنهم مرتبطين بعضهم مع بعض، فهذا بيع يقول هذا بيع وشائع نهر يبيع مسجل ب150 دينار حدا يشاركني، لكن في الحقيقة هو ما باع هذا المسجل إلا لأنه أسلفه 1000 دينار ويريد أن يعني يأخذ منه يعني ربا، لكن بطريق مرتبط عن طريق بيع. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع إذا كانوا مقترنين أو من شخص واحد فقط، فالنبي نهى عنه ثلاث بيع، فارتبط هذا البيع حتى لو كان كذلك يعني البيع بنفس الثمن أيضا، لأنها لسد الذريعة. سد الذراعة معروف أن سد الذراعة إذا جاء مع كلمة سد الذراعة قد يكون الأمر مباح، لكن يمنع هذه الإباحة لأجل ما ممكن أن يتوصل فيها إلى شيء، مثل ما يعني جاء إلى العين اللي هو أن الإنسان يبيع شخص سلعة ويروح يشتريها منه، يعني ممكن تكون بنية حسنة ما فيها شيء، يعني مثلا انا ابيع مثلا شخص سياره وبعد شويه ارجع اقول له يعني ما بدي اياها اشتريها مني مره ثانيه، هذه منهى عن هذا الشر. علما انها اذا كانت بنيه حتى ما فيها شيء، لا شيء فيها، لكن لانه ممكن يتوصل بهذه الطريقه الى الربا فان النبي نهى عنها، نهى عن بيع الربا صلوات الله وسلامه عليه حتى لا يتوصل منها ويدخل منها الى هذه. وهذه سدتها باب عظيم جدا، باب عظيم جدا، مثل مثلا يعني النهي عن بيع السلاح في وقت الفتنه. اذا كان في فتنه قائمه بين المسلمين اظن بحارب بعض، بيع السلاح في الاساس مباح، لكن لما يكون في وقت فيه قتال بين المسلمين يمكن لا يشتري منك السلاح هذا ياخذ يختزي مثلا، لكنك انت ساعدت في المشهد. ففي هذا الوقت ينبغي ان اللي بيع السلاح يمنع بيع السلاح في هذا الوقت. هذا يسمى سد الذريعه، سد الذريعه يعني سد باب من الحلال لانه ممكن ان يتوصل به الى الحرام. فالنبي نهى عن سلف وبيع، قال ولا شرطان في بيع. هنعرف ان اصح كلام في شرطان في بيع انه يقول له هذه بكذا نقدا وبكذا نسيا، هذا اصح ما قيل في شرطان في بيع. اصح ما قيل فيها انه اذا قال له هذه السلعه بمثلا 10 دنانير حاله وب15 يعني دينار الى مده سنه، وهذا يوافق طبعا شرطان في بيع، يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيع فله وكسرهما ورد. ولا ربح ما لم يضمن، او ولا ربح ما لم يضمن، يعني لا يجوز انسان يكون في جانب المكسب ولا يكون في جانب الخساره. الخراج بالضمان في الدين، الخراج بالضمان، الخراج اللي هو الفائده، بالضمان اللي هي الخساره. اي ربح لابد اللي يربح من شيء لازم يتحمل في خساره، اما يربح وما يتحمل في خساره لا. يعني يكون مثلا شريك يقول له مثلا انا ليا والله ربح معين مثلا 100 دينار تجيني كل شهر، طبعا عليه الخساره اذا خسرت تصير عليه، هذا ما يصير، لازم يكون فيه ضمان. اذا ربح فلا بد انه يعني لا بد يضمن معه. ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك، وهذا قد مضى. ان الشيء اذا لم تحزه وتنقله الى ملكك لا يجوز لك ان تبيعه، لأن هذا يصير عبارة عن بيع دنانير بدنانير، وهذا شرحناه. يعني إنسان مثلا الآن اشترى سلعة معينة، سيارة مثلا لسه موجودة في عند راعي، ما أخذها له، ما يجوز يروح يبيع هذه السيارة إلا إذا أحازها، لأنه لو باعها إلى غيره ما المعنى؟ يكون ما المحصلة النهائية؟ المحصلة النهائية أنه لنفرض أنه اشترى السيارة بـ1000 دينار وراح باعها بـ1100 الشخص الآخر، فما المحصلة يكون؟ المحصلة يكون أنه باع 1000 دينار بـ1100 على طول. أنا باع سيارة والسيارة مؤجلة، كما قال النبي، كما قال ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن ليش يعني نهى عن بيع ما ليس عندك، قال لأنه دنانير بدنانير وسلعة مؤجلة، لأنه يعني يصبح دنانير بدنانير، ما مشي سلعة ولا تاجر، وإنما راح حجز هذه السلعة عند التاجر الفلاني إنها بـ1000 دينار وراح للسوق وقال بها بـ1100، فكأنه باع الـ1000 دينار اللي باعها بـ1100 أخذها والسلعة مؤجلة هتروح لمن؟ البائع الأول إلى المشتري الأخير. وفي هذه الحالة لا شك أنه يكون بيع دراهم بدراهم. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك، يعني لا بد أن تحوز السلعة أولا، التاجر يحوز السلعة ويأخذها إلى رحاله ثم بعد ذلك يبيعها إلى الشارع. يقول الشارح الحديث صححه أيضا ابن خزيمة والحاكم وأخرجه ابن حبان والحاكم أيضا بلفظ لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، وهو عند هؤلاء كلهم من حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده، ووجد في النسخ الصحيحة من هذا الكتاب عن عبد الله بن عمر بدون واو، والصواب إثباته يعني إثبات الواو. يقول المؤلف أن الصواب إثبات الواو أنه عن عبد الله بن عمرو وليس عن عبد الله بن عمر. يقول أخرجه ابن حزم في المحلى والخطابي في المعالم والطبراني في الأوسط والحاكم في علوم الحديث من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ نهى عن بيع وشرط. وقد استغربه النووي وابن أبي الفوارق قوله لا لا يحل سلف وبيع. قال البغوي المراد بالسلف هنا القرض. البغوي في شرح السنة قال إن المقصود بالسلف القرض. قال أحمد بن حنبل مفسرا هذه العبارة: هو أن يقرضه قرضا سلف سلفا ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه وهو فاسد. نفس الكلام اللي احنا قلناه، يعني يقول له أدينك 1000 دينار بس اشتري مني هذه السلعة بمثلا 100 دينار، سلعة تسوى 10، يقول له بيعك إياها بمية، فهذا لا شك أنه فاسد. يقول لأنه إنما يقرضه على أن يحاذيه في الثمن، يعني هو بيقرضه 1000 دينار بيت على شيء يحاذيه في الثمن، يشتري منه سلعة بثمن قليل هيشتريها بثمن كثير. يقول: وقد يكون السلف بمعنى السلم، وذلك مثل أن يقول: أبيعك عبدي هذا 1000 على أن تسلفني 100 في كذا وكذا، أو يسلم إليه في شيء ويقول: إن لم يتهيأ المسلم فيه عندك فهو بيع لك. يعني قالوا بأن هنا نهى عن بيع، لا يحل بيع، لا يحل سلف وبيع. قالوا السلف هنا بمعنى السلف، لأن حين يأتي السلف معنى السلام، كما جاء في الحديث: كانوا يسلفون في الزروع والثمار سنة والسنتين، وفي كانوا يسلمون في الزروع والثمار سنة والسنتين. السلم والسلف بهذا المعنى، معنى الثاني غير، سيأتي إن شاء الله. بس صورته هو أن يشتري الإنسان ثمرة معينة من موجود الآن، توجد بحث على سنة وعلى سنتين، يقول له اشتري منك طن مثلا قبل مش موجود ولا مزروع، تسليم تسلم لي اياه مثلا في شهر مثلا ابريل من سنة مثلا 86، بسعر الطن مثلا الان مثلا نفض هذه مثلا 50 دينار، هو كل هذه 50، فيدفع له 50 دينار الان على ان يسلمه طن القمح في شهر 4 في سنة 86. هذا جعل النبي جاء المدينة وهم يفعلون هذه، يصنعون هذه المعاملة، فأقرها المدينة، لكن حدد لها شروط. قال: من أسلف أو من أسلم فليسلف في شيء معلوم، في وزن معلوم وكيل معلوم إلى أجل معلوم. لابد يكون وزن معلوم أو كيل معلوم وأجل معلوم، شهر محدد سنة محددة، ولا تقول ولا يصير شيء يعني مفتوح عشان ما يصيرش في آخره. فلذلك جاء بعض العلماء فسر بأن نهى النبي عن سلف وبيع، سلف بمعنى السلف، فسر السلف هنا بمعنى السلف، إنه يجب تقول له: أبيعك هذا الشيء على أن تسلفني في يعني مثلا طن قمح أو مثلا كذا من التمر بكذا وكذا. يقول: وقد يكون السلف بمعنى السلم، وذلك مثل أن يقول مثال: أبيعك عبدي هذا 1000، عند عبد موجود الآن يقول له: أبيعك يا 1000 دينار مثلا على أن تسلفني 100 في كذا وكذا، يعني تعطيني 100 الآن 100 دينار في مثلا في كذا وسق من التمر بعد كذا وكذا، أو يسلم إليه في شيء ويقول: إن لم يتهيأ المسلم فيه عندك فهو بيع لك. وهذا ما يصير، يعني يقول له مثلا: انا اشتري منك مثلا طن قمح لنفسك، تسليم شهر 4 في كذا، اذا ما قدرت تسلفني هذا ابيعك اياه، فيصير كانه عقد سلف لهذا، ثم هو في نفس الوقت عقد بيع. وهذا بالطبع لا يجوز، لان هذا يعني جمع بين البيع والسلم في عقد واحد. إن لم يتهيأ المسلم فيه عندك فهو بيع لك. وفي كتب جماعة من أهل البيت كلام الشوكاني عليهم السلام أن السلف والبيع صورته، لأن هذه الصورة عندهم شرحهم، أن يريد الشخص أن يشتري السلعة بأكثر من ثمنها لأجل النفع. واحد بده يشتري سلعة بأكثر من الثمن الحاضر، يعني سيارة مثلا أو بعير الآن حاضرا تسوى 200 دينار البعير، ولكن هو يريد أن يشتريه يعني يدفع الثمن مؤجل 300 دينار مثلا لأنه حيأجله لأجل النساء، يعني لأجل التأخير في الدفع. فالصورة هو أن يريد الشخص أن يشتري السلعة بأكثر من ثمنها لأجل النساء،
فيقول هذا كيف يقول، فيقول ان المقصود ببيع وسلف انه هو على هذا النحو، يعني باعوا ولكن سلفوا المملكة، وعنده ان ذلك لا يجوز فيحتال عند هذا الشخص انه لا يجوز انه يعني انه يكون هناك في فرق بين السعرين، فرق بين سعر النقد وسعر الاجر. طبعا هذا هو الحق، لكن الشوكاني طبعا يرى ان هذا يعني البيع جائز عنده. فيقول وعنده يعني عند بعض اهل البيت الذين يشرحون ان ذلك لا يجوز، لا يجوز الزياده لاجل النساء، فيحتال فيستقرضه الثمن من البائع، يقول للبائع كلفني مثلا اللي هيشتريه، فيستلف من البائع ليعجله اليه حيله، علشان يعجل اليه الثمن حيله فيبقى عليه يعني بقيه السلعه. يقول والاولى تفسير الحديث بما تقتضيه الحقيقه الشرعيه او اللغويه او العرفيه او المجاز عند تعذر الحمل على الحقيقه، لا بما هو معروف في بعض المذاهب غير معروف في غيره. يعني يقول الشوكاني يرد على هذا الكلام، يقول ان الاولى ان احنا نفسر الحديث بما يقتضيه اللفظ اللغوي او اللفظ الشرعي، الحقيقه الشرعيه او العرفيه ما تعرف عليه الناس. اما اذا كان يعني هو عباره عن مذهب من المذاهب، مثل هو يرى ان يعني ان الفرق بين سعر الاجل وسعر الحاضر انما هو مذهب من المذاهب، يقول لا يجوز ان نفسر الحديث على مذهب من المذاهب حقيقه، لكن هذا ليس تفسير على مذهب من المذاهب، لان الذي يرى هذا المذهب يرى انه حقيقه شرعيه وان الرسول قد نص عليه وليس هو مجرد راي ارتاب. فبيرد الشوكاني يقول الاولى تفسير الحديث ما تفضيل حقيقه الشرعيه واللغويه والعرفيه والمجاز عند تعذر الحمل على الحقيقه، لا بما هو معروف في بعض المذاهب غير معروف في غيره. يقول وقد عرفت الكلام في جواز بيع الشيء باكثر من سعر يومه لاجل النساء. طبعا نحن اخذنا هذا وعرفنا ان الشوكاني من الذي يرجح انه يجوز الزياده لاجل النساء اذا لم يقل في العقد هو حاضر بكذا نساء بكذا. اما عنده انه اذا مثلا زاد، اعرف واحد يشتري منه مؤجل وزاد لاجل انه حي يعني حياخر يعني حياخر الدفع، فهذا جائز عنده. لكن في الحقيقه الكلام ورده على يعني شرح بعض يقول بعض اهل البيت الذين نذكرهم هنا، يعني كلام ليس في محله، لان هذا ممكن ان يدخل ايضا في نفس النص العام، يعني نهي الرسول عن كلف المبيع ممكن تصح هذه الحيله. حيله شلون صورتها؟ واحد بده يشتري لنفرض سياره الان، هذه السياره تساوي نقدا 1000 دينار، لكن هو ما عنده نقد يشتريها، زين؟ فيقوم يقول للبايع كلفني 1500 دينار، فيسلف 1500 دينار ويكتب عليه يعني وثيقه دين انه عليه 1500 دينار، زين؟ اخذ 1500 دينار يقول لي بدي اشتري فيها السياره شيء، فيدفع ال 1500 دينار الان للبايع نفسه، فيصير اشترى سياره ثمنها الحاضر كان 1000 دينار، لكن اشتراه هو بكم؟ 1500 دينار. منين اخذ المبلغ؟ اخذ من البايع نفسه، واصبع عليه كم؟ اصبع عليه 1500 دينار، حيسجل 1500 دينار بعد سنه، عفوا؟ فهي نوع من الدفعات، بدل ما يقول له الان ان انا كل السياره الان وهي عليك 1500 دينار تسددها بعد سنه، هو يرى ان هذا البيع حرام، بده يتحايل عليه، بده يتحايل عليه، فبده يشتريها الحين يدفع ثمنها 1500 دينار، لكن هو الحال ما عنده، فمنين ياخذ 1500 دينار؟ ياخذها من نفس الكاتب، يقول له اعطيني 1500 دينار ثم يدفعها لنفس التاجر، 1500 دينار اخذها من التاجر، لكن يرجع يدفعها للتاجر الحين على انه اشترى السلعه وانتهى، بس في عقد ايه؟ في عقد دين عليه، عليه 1500 دينار حيسددها بعد سنه، فكانه تحايل حتى يعني يخرج من ايه؟ من اسم انه اشترى شيء سعره 2000 ألف وهو يقول له يعني نساء ب 1000 فالشوكاني بيقول ان احنا لا يجوز ان احنا نستدل بالحديث على يعني مذهب من المذاهب، ويرى ان هذه يعني رأي من أرأى مذهب من المذاهب. لكن في الحقيقة هذا ممكن، هذا ممكن ان يكون كحيلة معينة، لكن هو الواقع الان، هو الواقع الان. شلون الواقع الان؟ الواقع الان ان الشخص بيروح يعني يشتري السيارة الان لأجل، وبيروح ياخذ ثمنها من يعني مثلا شركة تسجيلات او من شخص اخر، يدفعها للبائع ويصير عليه يعني هذا المبلغ اللي عشان يسدد له مبلغ الزيادة، يسدد لهذا لهذا الذي استلف عنده. فهو كان يكون هذا. لذلك يعني الشوكان يقول انت عرفت الكلام في جواز بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء، هذا رأيه. قوله ولا شرطان في بيع، يعني نهى النبي عن شرطين في بيع. يقول قال البغوي هو أن يقول بعتك هذا العبد بألف نقدا أو بألفين نسيا. هذا الذي فسر به البغوي، ونقول لا شك أن هذا هو التفسير الصحيح لمعنى شرطين. قال البغوي هو أن يقول لتفسير المعنى شرطين، شرطين في بيع، أن يقول بعتك هذا العبد بألف نقدا، كان هذا شرط، أو بألفين نسيئة يعني لأجل. يقول فهذا بيع واحد تضمن شرطين يختلف المقصود فيه باختلافهما. يقول ولا فرق بين شرطين وشروط، يعني إذا اشترى شرطين أو اشترى ثلاثة أو أربعة أو خمسة كل واحد. يقول هذا التفسير اللي هو تفسير البغوي مروي عن زيد بن علي وأبي حنيفة، يعني قد روي هذا التفسير عن زيد بن علي وأبي حنيفة. وقيل معناه هذا معنى ثاني، أن يقول بعتك ثوبي بكذا وعلي قصارته وخياطته. يقول فهذا فاسد من أكثر الفقهاء. بعتك ثوبي بكذا، هذا الثوب كله بعلك إياه مثلا بقصارتك، يقول له أنا أصبغه بكذا وخيط لك إياه بكذا، فيقول له شرطي شرط القصار كأنه باع، واشترط الصبغ أن يصبغ لي إياه، واشترط كذلك أنه يخيط لي. فقالوا هذا معنى شرطين، هذا معنى شرطين في معنى شرطين اثنين على ست. فبيع لكن تضمن جاء شرط آخر وهو صبغ هذا الثوب، كان يشتري الأول يعني أثواب بيضة هكذا قطنية، ثم يقول له صبغ لي. فنفس التاجر هو اللي حيصبغ، ونفس التاجر هو اللي حيخيط له، قالوا هذا شرطين في بيع. لكن في الحقيقة هذا بعيد. يقول فهذا فاسد عند أكثر العلماء، يعني إن فاسد إنه اشترط هذه الشرطين. وقال أحمد إنه صحيح، يعني هذا ما في شيء، ما الذي يمنع هذا؟ ما في ما يمنع هذا. وهذا العجل لا يدخل في ضمن الشروط اللي يمنع عنه، وإنما الشرطين في بيعه هو كما فسر البغوي إنه أن يقول هو حاضر بكذا وأنت أو بكذا. أما أنت الآن مثلا تقول لو قلت مثلا اشتريت يعني مثلا سيارة من وكالة، واشترطت عليهم انه مثلا بعد مثلا شهر يعملها صيانة، وبعد شهر ثاني يعملها صيانة، وانه اذا خسر مثلا فيها شيء هم بيصلحوه، ما الا فيها هذه مجموعة شروط ثلاثة اربعة خمس شروط بتكون موجودة في شراء السيارة وهي لازمة في الحقيقة. فهل هذا حرام؟ هل هذا يعني مثلا تشتري شيء ويشترط مثلا على البائع، او يشترط له البائع بشيء واثنين وثلاثة واربعة، يكون هذا باطل؟ لا شك أن هذا من مصالح البيع، وأن هذا من الشروط الجائزة ولو كان 100 شرط. بل هذا من يعني تحتمه الضرورة الآن في البيع، ليس هو مجرد البيع أنه خلاص بيعك مثلا شيء سلعة وينتهي الأمر. قد يكون له هنشتري الآن البيت، لازم تشترط عليه أنه يروح مثلا معك المحكمة علشان يفرغ لك، تشترط عليه أنه إذا كان في أي التزامات على هذا البيع أنه هو يتحمل هذه الالتزامات، عليه كذا، تحتاج إلى شهادتين وثلاثة أربع شروط علشان تحل السلام. كذلك الآن لما تشتري لك أي شيء الآن من هذه الأشياء المستعملة مثل السيارة مثل الغسالة مثل كذا، لازم يكون في شروط موجودة في وثيقة البيع، منها إنه تكفل بالصيانة مدة معينة، مثلا في بعض الشركات تكفل حمل في 10 سنوات تضمن صيانة هذه، وإنه يحضر لك القطع الغيار، وإنه مثلا يرسل العامل علشان يشوف كل دورة من الدورات. وإلا كانت كثير من الأشياء لو لم تشترط في هذه الشروط لكان الانتفاع بها قليل جدا، مثل آلة الناسخة مثلا، لو الآلة الناسخة هذه تصور تصوير
لو ما في اشتراط على البائع بأن يكون يجهز يعني جهاز عنده لمتابعتها ولتنظيفها ولترتيبها ما يصبح مثل هذا البيع. فلو كان العلاقة تنتهي ولا شروط بتاتا بعد الشراء بين البيع والمشتري لفصلت كثير من السلع ولا يعني ما انتفعنا بها الانتفاع الكافي. فلذلك لا, لا شك أن قول الإمام أحمد في هذا أن هذا يقول ما في شيء أنه صحيح. لو اشترط له بعد أن يبيعه الثوب لأن عليه قصارات وقال له بس بشرط اشتري منك الثوب والقصار عليك وكذا عليك وعرف الثمن كله وحاسب على الثمن, لا لا شيء فيه. يقول وقد أخذ بظاهر الحديث بعض أهل العلم فقال إن شرط في البيع شرطا واحدا صح وإن شرط شرطين وأكثر لم يصح. الحقيقة أخذ بظاهر يعني ما ليس له صح. قالوا إذا كان شرط واحد يجوز مثل حديث جابر إن اشترط حملنا من المدينة بالنسبة للجمع, أما إذا كان شرطين أو ثلاثة أو أربعة فهذا لا يجوز, هذا لا معنى له بالحقيقة. يقول فيصح مثلا يقول بعتك ثوبي على أن أخيطه أي لك شرط واحد, ولا صح أن يقول على أن أقصره وأخيطه أقصر عن أقصره يعني. يقول ومذهب الأكثر عدم الفرق بين الشرط والشرطين, إن الشرط والشرطين ما في فرق يعني بينهما ما ذهب الأكثر واتفقوا على عدم صحة ما فيه شرطان. قوله ولا ربح ما لم يضمن يعني لا يجوز أن يأخذ ربح سلعة لم يضمنها, لا بد أن يكون ضامن في الخسارة كما يكون له المكسب, مثل أن يشتري متاعا ويبيعه إلى آخر قبل قبضه من البائع. فهذا معناه هذا يدخل فيها, هذا لا شك أنه يدخل فيه, لكن يعني ربح ما لم يضمن يدخل فيه أشياء كثيرة جدا, منها المؤلف يقول يدخل فيه أن يبيع السلعة قبل ما يستلمها فكأنه ما ضامنها مفهوم. يعني نرجع نعيدها مرة ثانية, اشترى سيارة وقبل ما يشتريها راح باعها, إنما عليه ضمان ما ضمن شيء, وإنما المبلغ اللي هو دفعه الألف دينار اللي دفعها هيأخذ بدلها 1200 دينار أو 1100 دينار وما ضمن شيء, لأن التسليم البائع هذاك سيروح يسلمها للمشتري الأخير, وهذا الذي باع ما لم يأخذه ما ضمن شيئا ولا نفس شيء. وهذا حال كثير من السماسر الذين يشترون أنفسهم, يكون عارف بضاعة هنا وبضاعة هنا وبضاعة هنا وبضاعة هنا لكن يمشي بالسوق ويرسي بها والثاني يأخذ من الورق ويبيع. للأسف الآن من أكثر الآن الفساد الآن يعني للأسف طبعا احنا في البيت قل شوية, لكن في النظام العالمي الآن البورصات العالمية السلعة تباع أكثر من 60 مرة, السلعة الواحدة تباع أكثر من 60 مرة وتنتقل من شخص لشخص 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 واحد استلام ولا حشر, هي عبارة عن أوراق وخاصة فيما يسمى ببيع السلم. بيع السلم يشتري مثلا قطن قمح أرز سيارات شيء بسنة يشتري سنة أو سنتين أمام يجي يكون عنده الورقة اشتراها من المنبع الأصلي من المصنع الأصلي, راح يشترى مثلا 100 سيارة مثلا موديل مثلا 87 هاو ما موجود بالإسلام يجي يخرج السوق يخرج البصر بيع يشتريها كذا تاني يشتريها كذا انت في هذا 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 40-50 واحد تنباع إلى الأخير. فطبعا كل هؤلاء الوسطاء كلهم كذبوا وكل هؤلاء الوسطاء ما نسوا شيء ولا ضمنوا شيء, من هذه ورقة ورقة تتداول وتباع. وطبعا الإسلام جاء من ضمن يعني الحكمة في أن الإنسان لا يبيع إلا ما يملك القضاء على الوسطاء, وبالتالي تكون هناك في يعني ما فيش مسافة طويلة بين منبع السلعة وبين المستهلك, لأن وجود الوسطاء هؤلاء الطفيليين كل منهم يكسب في النهاية, كل منهم يكسب ويأخذ مال بدون ما يشيء, لا عنده مخزن ولا عنده كذا ولا عنده ضمان ولا عنده شيء, فبيربح هو كمان. فلا شك الاقتصاد الإسلامي يعني له أهداف عظيمة جدا في إنه تبقى مستوى السلع مستوى في أيدي الناس. ولا بعض السلع يعني شيء عجيب جدا, بعض السلع في المنبع 300 شلت ولكنها تباع في الكويت بدينار بدينارين 3 دنانير وهي في منبعها 100 شلت. ليش هذا كله؟ وسطاء البنك اللي هناك يأخذ البنك الثاني بياخذ وسيط ببيع الوسيط ببيع الوسيط ببيع الوسيط ببيع الوسيط، وكل منهم ما استلم شيء، ما حد استلم شيء الا التاجر الاخير اللي هو بيسلمه. فهذا لا شك انه يعني فساد عظيم جدا. فلذلك قال ولا ربح ما لم يضمن، يربح شيء بس ما ضمنه، ما ضمنه. فيقول يدخل فيه يعني الشوكاني يقول مثل ان يشتري متاعا ويبيعه الى اخر قبل قبضه من الباع، فهذا البيع باطل وربحه لا يجوز لان المبيع في ضمان البائع الاول، لسه السلعه لسه في ضمان البائع الاول وليس في ضمان المشتري منه لعدم القبض، لانه ما قبضها، ولو كان قبضها هو بيتكفلها بحطها في مخزن وبيضمنها وبيحافظ عليها حتى يرجع يبيعها بخاطر بيعها حتى يبيعها لشخص اخر. ويكون قد قدمنا الكلام عليه على هذا الموضوع في باب النهي عن بيع ما لا يملكه،
باب من اشترى عبدا بشرط ان يعتقه. عن عائشة انها ارادت ان تشتري بريرة للعتق فاشترت ولاءها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال اشتريها واعتقيها فانما الولاء لمن اعتق. متفق عليه. ولم يذكر البخاري لفظة اعتقيها. هذا الحديث بوله المؤلف بباب من اشترى عبدا بشرط ان يعتقه، يعني ان هذا امر جائز ان يشترى العبد من اجل العتق، فيشترى وهو حال كون عبد، لكن يشترط يعني اما ان يشترط على العبد نفسه او يشترط على مالك العبد بانه سيعتقه. واما قضيه الولاء سياتي ان شاء الله في هل الولاء لمن اعتق وكيف يكون الامر الباب الذي سيأتي بعدها. هذا طبعا هذا متفق عليه في الصحيحين. وأما بريرة هي مولاة سيدة عائشة رضي الله عنها، كانت أمه عند قوم الأنصار، سيأتي تفصيل قصتها إن شاء الله. وذهبت إلى سيدة عائشة رضي الله عنها تطلب منها أن تساعدها في، لأنها كاتبت أهلها على 9 أواق سعوطيات من الفضة ليعتقوها، فقالت لها سيدة عائشة رضي الله عنها إن شئت عددت لهم أصحابها من يملكونها 9 أواق ويكون ولاء فيه. المهم أنه إن شاء الله في سنفصل هذا في تتمة الباب الآتي. اعتقدتها وأصبحت مولاه للسيدة عائشة رضي الله عنها وبقيت مولاه لها وبريرة لها، يعني قد نزلت فيها سنن كثيرة أكثر من 3 أو 4 سنن ستأتي في أبواب متفرقة إن شاء الله. قوله ويقول المؤلف بريرة هي بفتح الباء الموحدة وبراءين بينهما تحتية بوزن فعيلة مشتقة من البرير وهو ثمر الأراك، الأراك اللي هو الشجر الذي يؤخذ من جذوره المسوية. وقيل إنها فعيلة من البر بمعنى مفعولة أي مبرورة، يعني بريرة إما تكون فعيلة من البر أو فعيلة أيضا مشتقة من البرير هذا اللي هو شجر الأراك، أو بمعنى فاعلة كبارة، يعني تكون بارة كرحيمة أي بارة. وكانت لناس من الأنصار يعني يملكونها كما وقع عند أبي نعيم أي في الحلية، وقيل لناس من بني هلال، قال ابن عبد البر. وقد ذكر المصنف رحمه الله ها هنا هذا الطرف من الحديث، واحد طويل سيأتي لاستدلال به، أي هذا الطرف الجزء الذي هنا موجود أمامنا، لاستدلال به على جواز البيع بشرط العتق، أن يبيع البائع العبد بشرط أن يعتق. وسيأتي الحديث بكماله قريبا. قال النووي قال العلماء الشرط في البيع أقسام، أحدها يقتضيه إطلاق العقد كشرط تسليمه، يعني قسم الشروط الآن هنا نحن الآن كنا الآن في باب الشروط، فعرفنا أن في شروط جائزة ما في مانع. هنا النووي يقسم يعني يقول العلماء قسم الشروط إلى 3 أقسام. أول شيء شرط يقتضيه إطلاق العقد،
يعني هو داخل في العقد مثل شرط التسليم كشرط التسليم المبيع. وهذا لا شك أنه شرط يعني شرط لازم سواء اشترط أو لم يشترط يعني شرط لازم سواء اشترط أو لم يشترط. فمن واجب البائع أن يسلم المبيع للمشتري، هذا شرط عليه. الثاني شرط فيه مصلحة كالرهن، وهما شرطان جائزان اتفاقا، مثل الرهن مثلا يعني أرهنك مثلا هذا الشيء أن ترده إلي يعني في 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 وقت معين، يعني يبيع شيء وما عنده فلوس الآن فيرهنوا في مقابل هذا الشيء، يرهنوا مثلا ذهب أو يعني سلعة أخرى أو مال آخر حتى يود له الثمن، فهذا كذلك فيه مصلحة ولا بأس به. يقول هما جائزان اتفاقا، هو شرط التسليم ورهن شيء نفس يعني رهن شيء مقابل الثمن. الثالث اشتراط العفة في العبد وهو جائز عند الجمهور لهذا الحديث، يعني لو مثلا قال له أنا ما بيعك العبد هذا إلا إذا أردت أن تعتقه، فيقول عند الجمهور هذا أمر جائز، يعني جائز أن يشترط هذا. والبعض طبعا يقول معنى مدام الجمهور معناه البعض يقول لا ليس له أن يشترط، فالمشتري هو بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء أبقاه يعني رقا كما كان. لكن طبعا حجة الجمهور أنه يعني أن هذا أمر جائز لأنهم اشترطوا أنهم يعني أنهم يبيعوها لتعتق. الرابع ما يدل على مقتضى العقد ولا مصلحة فيه للمشتري كاستثناء منفعته فهو باطل. أنا أقول له أبيع كذا المسجل بس ما شغل، أو ما تشغل الراديو فيه بس تشغل المسجل اللي فيه لكن الراديو لا تشغل، هذا اشتراط باطل، وبالتالي هذا شرط يبطل البيع، لأن من معنى التملك يعني تملك المنفعة وتملك الرقبة. أو قل له أبيع كذا الشيء بس على شرط لا تبيعه لغيرك، هذا شرط باطل، لأن من تملك شيئا فقد تملك رقبته ونفعته يتصرف فيه يمكن التصرف، فهذا الشرط الباطل. واختصر على كل حال الشروط في البيع، يعني الصحيح أن الشرط إذا كان يعني جائز عند الطرفين ولا يبطل حقا من حقوق الله عز وجل فهو جائز، والرسول يقول المسلمون عند شروطه، إلا شرط يبطل أصل البيع أو يحد من يعني حرية المشتري في أن يبيع شيء، يقول له أبيعك بيت بس ما تستثمرش لفلان أو يعني لا تؤجره أو لا تبيعه، فهذه الشروط التي تبطل معنى البيع هي الشروط الباطلة. أما أن يشترط شرط وشرطين وثلاثة فلا بأس بهذا، والرسول يقول أن يسلمون عنده شروط. باب أن من شرط الولاء أو شرطا فاسدا لغى وصح العقد، هذه مسألة كبيرة في الحقيقة وأظن ننتبه إليها. المؤلف يعنون لهذه الأحاديث الآتية بيقول باب أن من شرط الولاء، يعني شرط الولاء لنفسه يعني أراد أن يبيع عبد لغيره ولكن اشترط أن يكون الولاء له. الولاء هو عبارة عن نوع من الصلة تكون بين المعتق وبين من أعتق، أنه قال فلان مولى فلان، يعني واحد لو عنده عبد وأعتقه يصير هو وليه، يصير له ولاؤه. هذا الولاء نوع من الموالاة، بيصير يعني تابع له، هو طبعا حر يعني يتملك ويكون متصرف في نفسه، يعني يتصرف في نفسه وله مال وأن تزوج يعني حر، لكن يكون هنا فيه موالاة بينه وبين أن أعتق، يعني فيه دالة بحيث أنه مثلا لو مات هذا الشخص اللي هو العبد هذا الذي كان عبدا سابقا بيصير ميراثه لمن له الولاء، يعني يرثه مولاه يرثه، ولكن هو لا يرث من مولاه، هذه يعني فيها منافع مادية على هذا. فمن شرط الولاء أي وهو لم يعتق أو شرطا فاسدا يعني في أي بيع لا يصبح هذا الشرط لاغي لأنه ضد الشرع، وصح العقد والعقد صح.
هنشوف كيف يعني يكون هذا. يقول مؤلف رحمه الله عن عائشة قالت دخلت علي بعيرة وهي مكاتبة فقالت اشتريني فاعتقيني. قلت نعم. أي ساش تقول قلت لها نعم. قالت لا يبيعوني حتى يشترط ولادي، يعني جماعة أهلها. قلت لا حاجة لي فيه. قلت لها لا، إذا كان ولائي لن يكون لي ما أشتري، وبالتالي لا أعتقه. فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بلغه فقال ما شأن بريرة؟ فذكرت عائشة ما قالت، فقال اشتريها فأعتقيها ويشترط ما شاء. قالت فاشتريتها فأعتقتها واشترط أهلها ولاءها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا 100 شرط. رواه البخاري ولمسلم معناه، وللبخاري في لفظ آخر خذيها واشترط لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. الحديث الثاني عن ابن عمر أن عائشة أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق. رواه البخاري والنسائي وأبو داود وكذلك مسلم، لكن قال فيه عن عائشة جعله من مسندها، يعني المسلم جعل الحديث هذا المسند عائشة وهو مسند ابن عمر. الحديث الثالث عن أبي هريرة قال أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها فأبى أهلها إلا أن يكون الولاء لهم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق. رواه مسلم. الحديث الثلاثة طبعا في قصة واحدة وفي معنى واحد، بس حديث عن عائشة وحديث عن ابن عمر وحديث عن أبي هريرة. حديث عائشة يعني أشمل، تقول دخلت علي بريرة، هذه يعني هذه الأمة المكاتبة، تقول وهي مكاتبة. المكاتبة هي عبارة عن أن العبد يأتي لسيده ويقول له كاتبي على أني أؤدي لك مال معين، وإذا وفيت هذا المال تعتقه. وهذا أيضا يعني مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إلى آخر الآية. والذين يبتغون الكتاب، هذه المكاتبة، مما ملكت أيمانكم أي من العبيد، يعني سواء كان إماء أو ذكور، الله يقول فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ومعنى إن علمتم فيهم خيرا أن علمتم فيهم رشدا، يعني يستطيع إذا أعطي حرية أن يمارس يعني عمل الحر وأن يقوم بنفسه. لأن العبد لما يتربى على العبودية خلاص يتعلم أن يكون تابع، لا يفكر في شأن نفسه، وإنما يفكر سيره الذي يسيره ويديره. وبالتالي إذا لم يعني يكن نابها ويتربى على أن يكون مستقل، يقدر يفتح بيت ويقدر يتزوج ويقدر يمارس حق الإنسان الحر، ممكن ان يكون او ممكن يكون مثلا فاسد ومنحرف، فتكون العبوديه يبقى في العبوديه خير له. الله يقول فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. ثم قال واتوهم من مال الله الذي اتاكم، يعني اعينهم، اعينهم بالمال. ولذلك جعل بعض العلماء يجعل ان السهم في الرقاب انما هو في المكاتبين، في المكاتبين. الشخص المكاتب يعان من مال الزكاه حتى يخرج من الاسر. فالمكاتبة مثلا العبد يقول لسيده أنا أعطيك مثلا 1000 دينار، هو اللي يجيب له وتفقني. فطبعا يقول له أديني مهلة مثلا سنة، يروح يشتغل فيها، يقول له أشتغل فيها السنة هذه وأعمل فيها وأجمع 1000 دينار أعطيك إياها. فممكن يجمع 1000 دينار، ممكن بعض الناس يساعدوه بزكاة بصدقة بشيء، ثم يؤدي لمولاه ويخرج. لو أن شخص جاء لهذا العبد وقال له أنا أسدد عنك، أدفع لنا 1000 دينار لسيدك يصلحنا الولاء له، الولاء لمن أعتق. فتقول عائشة رضي الله عنها إن بريرة هذه الأمة جاءتها وهي مكاتبة، فكاتبت وشرطت
أهلها. وسيأتي في حديث أنها على 9 أواق من الفضة. فقالت اشتريني ساعة كفينة. قلت لها يعني قلت لها يا يوم المؤمنين اشتريني يعني من أهلي وأعتقي. قلت نعم في العشر. قالت لا يبيعوني حتى اشتريت ولائي. قالوا نعم نأخذ من نأخذ ثمنك بس يصير ولائك لنا. هذا ظلم أنهم أخذ ثمنها. فما ما حقهم لا حق لهم في الولاء. وإنما الذي يستحق الولاء ولاء هذه الأمة هو من دفع عنها وهو من يعني سدد ثمنها وبالتالي اعتقها. هذا الذي يأخذ له الولاء. فهم أرادوا أن يأخذوا الثمن وأن يكون الولاء أيضا له. فقالت لا يبيعوني حتى يشترط ولائي. قلت لا حاجة ليش إذا ما الفائدة إني أدفع عنك يعني هذا المبلغ وأعتقد وتبقى ولائك عند هؤلاء الناس الذين يعني لم يثقوا فيه. فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه إما أن سمع هذا النقاش أو بلغه من سراج رضي الله عنها. فقال ما شأن بريرة؟ فذكرت عائشة ما قالت اللي هي الحديث الذي صار بينهما. فقال لها النبي اشتريها فأعتقيها ويشترط ما شاء. قال لها النبي اشتريها وأعتقيها وإذا أرادوا أن يشترطوا الولاء فاشترط لهم. قل لهم إيه نعم فالولاء لكم. وهذا فيه إشكال سنعرف جواب العلماء على هذا الإشكال كيف يعني وافق النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط سراج رضي الله عنها شرطا باطلا وتعطي شرط هو في الظاهر أنها تلتزم به والحق أنها لم تلتزم به. فقال لها النبي اشتريها فاعتقيها ويشترط ما شاء. قالت فاشتريتها فاعتقتها واشترط أهلها ولاء يعني كتب في العقد أو مشافهة مع شهود إن الولاء لمن باع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق ولاء العبد المعتق إنما هو لمن أعتق. وإن اشترطوا 100 شرط حتى لو حطوا 100 شرط إن هذه شروط باطلة لا عبرة بها. وعن ابن عمر أن عائشة أرادت أن تشتري جارية تعتقها اللي هي بريرة فقال أهلها نبيعك ها يعني نبيعك هذه الأمة يعني على أن ولاءها لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك يعني لا يمنعك اشتراط الولاء. يعني قد تحجن تقول إنها كيف يعني أشهر وأمسك أن يكون الولاء لهم. فرسول الله لا يمنعك إذا كان اشتريت لهم ما شاءوا فإن الولاء لمن أعتق. وعن أبي هريرة قالت أرادت عائشة أن تشتري جارية أن تعتقها فأبى أهلها إلا أن يكون الولاء لهم فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق ومسك. يقول الشارح رحمه الله قوله اشتريها بذلك دليل على جواز بيع المكافأة إذا رضي ولو لم يعجز نفسه. يعني هذه أول شيء دليل على إن رسول الله اشتريها إنه يجوز إن احنا نشتري المكافأة لأن المكافأة معناه إنه هو حيتدل عن نفسه فلأن هو ما حيتدل عن نفسه وإنما حيتدل عن غيره فلا شيء حيتدل عنه وهي لسه ما عجزت يعني لم تعجز أن المعروف أن المكاتب إذا عجز عند انتهاء المدة يرجع عبدا كما كان. ممكن فيه خلاف بين العلماء هل يرجع عبدا كما كان أو يعتق منه بقدر ما دفع. فإذا كان دفع مثلا نصف يدفن عليه 1000 دينار لمدة سنة قال له مثلا من خلال سنة تدفع فيه 1000 دينار إذا بعد انتهت السنة فهل إذا انتهت السنة مثلا تدفع 500 دينار طبعا يرجع عبد مثل ما كان لأن انتهى العقد. في بعض المواقع يقول أنه يرجع عبد كما كان ولو بقي درهم يرجع عبد من أصله كأنه لم يفعل شيء. وبعض يقول يعتق منه بقدر ما أنفق. على كل حال مش هذا موضوعنا لكن موضوعنا الآن أنه يجوز اشتراء يعني شراء العبد وإن لم يعجز عن السداد يشتريه غيره إذا كان مكافأة. وبه أي بهذا الحكم قال أحمد وربيعة والأوزاعي والليث وأبو ثور ومالك والشافعي في أحد قوله. اقترب ابن جرير وابن المنذر وغيرهما على تفاصيل لهم في ذلك كذا في الفتح. وإلى مثل ذلك ذهب الهادي وأتباعه. وقال أبو حنيفة والشافعي في أصح القولين عنه وبعض المالكية إنه لا يجوز بيعه مطلقا يعني المكاتب لا يباع. ويروى عن ابن مسعود وأجابوا عن حديث الباب لأن بريرة عجزت نفسها بدليل استعانتها لعائشة كما في كثير من الروايات. لكن هذا ما صحيح. يعني الذين قالوا بأن بريرة كانت عاجزة هنا وما قدرت تسجل هذا ما صحيح، وإنما لعلها كتبت الآن وذهبت لي يعني تستعين بسرعة رضي الله عنه. ويجاب بأنه ليس في استعانتها لعائشة ما يلزم عجزها، ما في دليل على أنه إنها قد عجزت عن إسرته. قوله ويشترط ما شاء فيه دليل على أن شرط البائع العبد أن يكون الولاء له لا يصح. اللي بيبيع إذا اشترط أن يكون الولاء له هذا شرط باطل، بل الولاء لمن أعتق بإجماع المسلمين، أجمع المسلمون على أن الولاء لمن يعتق. قوله وإن اشترطوا 100 شرط، قال النووي أي لو شرطوا 100 مرة توكيدا فالشرط باطل. فسر النووي بأنه لو شرطوا 100 شرط مش 100 شرط متغير يعني متنوع، لا يعني 100 أكدوا هذا الشرط 100 مرة فهو كذلك باطل. وإنما حمل ذلك على التوكيد لأن الدليل قد دل على بطلان جميع الشروط التي ليست في كتاب الله، فلا حاجة إلى تقييدها بالمئة. يعني أي شرط ليس في كتاب الله يعني يخالف حكم الله عز وجل فهو باطل وإن كان 100 شرط، فإنها لو زادت عليها كان الحكم كذلك. يعني لو كانت 101 102 فالحكم كذلك، لأن يعني 100 هنا إنما هي للتكثير. يعني قوله واشترطي لهم الولاء استشكل صدور الإذن منه صلى الله عليه وسلم بشرط فاسد في البيع. هذا هو الإشكال، كيف يشترط النبي شرطا فاسدا، شرط معروف أنه فاسد ولم يلتزم به، وكيف يقول نعم أنا أكتب هذا في العقد وليكن ما يكن، وطبعا الطرف الثاني أنه موافق. فهذا إشكال واختلف العلماء في ذلك، فمنهم من أنكر الشرط في الحديث. بعض الناس قال لا الحديث ما فيه إيه إنه شرط لهم الولاء، طبعا هذا مردود لأن هذا في يعني في البخاري ومسلم ويعني قد رواه أكثر من الصحابة. فروى الخطابي في المعالم بسنده إلى يحيى بن أسلم أنه أنكر ذلك، وعن الشافعي في الأم الإشارة إلى تضعيف هذه الرواية التي فيها الإذن بالاشتراط لكونه انفرد بها هشام بن عروة دون أصحاب أبيه، وهشام بن عروة من ثقات الثقات، لأن عروة بن الزبير بن العوام طبعا هذا يعني يصير ابن أخت سراش رضي الله عنها، سراش ابن خالته، وهشام ابن عروة، وهذا يعني محارم سراش، وكانوا يدخلون عليها ويخرجون، وهذا يعرفونها يعني يعرفون الأمر تماما يعني، وهم من الأسباب. ففي يقول إن في الأم عند الشافعي إشارة إلى تضعيف هذا الحديث، لكن طبعا هذا ليس الصحيح. وأشار غيره إلى أنه روي بالمعنى الذي وقع وليس كما ظن، وأثبت الرواية آخرون وقالوا هشام ثقة حافظ ومثله، طبعا لا يرد حديثه، والحديث متفق على صحته فلا وجه لرده، ما في وجه لرد هذا الحديث. ثم اختلفوا في توجيه ذلك. طيب كيف يوجه هذا؟ يعني بعض الناس شككوا في هذه الرواية أن الرسول قال اشترط لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق، وطبعا هذا مردود. ومن قال بأنها ثالثة بدأ يوجه يعني ما هو التوجيه لمثل هذا. فقال الطحاوي إن اللام في قوله لهم بمعنى على كقوله تعالى وإن أسأتم فلها، وقد أسند هذا البيهقي في المعرفة عن الشافعي وجزم به الخطابي. يقول الطحاوي إن اللام في قوله لهم اشترطي لهم الولاء بمعنى على، اشترطي عليهم الولاء يعني، يعني اشترطي عليهم أن يكون الولاء لسيرة عائشة رضي الله عنها، ولكن هذا يعني تأويل بعيد يعني جدا. وقد أسند هذا البيهقي في المعرفة عن الشافعي وجزم به الخطابي عنه وهو مشهور عن المزني، وقال النووي إن هذا تأويل ضعيف، وهذا صحيح أنه تأويل ضعيف، وكذلك قال ابن دقيق العيد. وقال آخرون الأمر في قوله اشترطي للإباحة أي اشترطي لهم أو لا، هذا إذا مو صحيح يعني يقول إن هنا اشترطي يعني حبك اشترطي أو ما تشترطي، وطبعا يبقى الإشكال أيضا حتى لو كان على الإباحة وليس على الأمر يبقى الإشكال كما هو، كيف يبيع الرسول مثل هذا الشرط. وبالطبع ليس هذا بالصحيح أيضا أنه للإباحة، لأن رسول الله قال اشترط وليشترط وما شاء فإن الولاء لمن أعطى. وقال آخرون عنه في قوله اشترط للإباحة أي اشترط لهم أو لا فإن ذلك لا ينفعهم، ويقوي هذا قوله ويشترط ما شاء. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان أعلم الناس أن اشتراط الولاء باطل، قالوا إن رسول أعلم الناس أن اشتراط الولاء باطل، وبالتالي فاشترطوا لا معنى له. واشتهر ذلك بحيث لا يخفى على أهل دريرة، فلما أرادوا أن يشترطوا ما تقدم لهم العلم ببطلانه أطلق الأمر مريدا به التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، فكأنه قال اشترطي لهم الولاء فسيعلمون أن ذلك لا ينفع، أن هذا جاء من الرسول على صيغة التهديد وليس على صيغة أنه يعني الموافقة ورفض هذا، لأنه هذا خلاف أمر الله تبارك وتعالى. يقول ويؤيد هذا ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك ما بال رجال يشترطون شروطا في آخر الحديث، يعني شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. فوبخهم بهذا القول مشيرا إلى أنه قد تقدم منه بيان إبطاله، إذ لو لم يتقدم منه ذلك لبدأ لبيان الحكم لا بالتوبيخ بعدم المقتضى له، إذ هم يتمسكون بالبراءة الأصلية. يعني هذا القول الثاني يقول بأن قد صدر من النبي وقد استقر الحكم الشرعي بأن الولاء لمن أعطى، وبالتالي فإن اشتراطهم الولاء هو مخالفة ومصادمة لأمر شرعي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أراد أن يصادم الأمر الشرعي ولا يريد أن يعتق إلا يعني بهذه المصادمة فهذا لا يجوز أن نعطل الخير وهو اعتاق هذه الرقبة بمثل هذا الشرط الباطل، لأن احنا لو قلنا خلاص هذا الرجل يعني اشترط هذا الشرط الباطل إذن احنا خلاص ننتهي عن شراء هذه الأمة واعتاقها فسننتهي عن خير عن خير. إذن يكون الأمر ما دام هو أنه قد أراد مصادمة الأمر الشرعي إذن نقول نشترط ثم بعد ذلك ننفذ ما هو مقتضى الأمر الشرعي. وهذا يعني تأتي أن هذه يعني قد أخذ من العلماء قاعدة معروفة وهي ارتكاب أخف الضرائر، فأخف الضرائر أن هذا شرط باطل ممكن أن يشترط المسلم، وهذا لا يدخل في باب الكذب لأن هذا رجل مصادم للشرع فبالتالي يشترط له، ولكن ينفذ الأمر الشرعي وهو أن الولاء لمن أعتق ثم ما يحبه الشرع في الأصل وهو اعتاق العبيد. يعني يقول انهم يعني الصدر الحكم يقول اذ لو لم يتقدم منه ذلك يعني لم يتقدم من الشارع بيان هذا لا بدا ببيان الحكم لا بالتوبيخ بعدم المقتضى له، اذ هم يتمسكون بالبراءه الاصليه. البراءه الاصليه يعني انه يعني ان هذا موجود، والبراءه الاصليه ما فيش حكم يمنع من ان الانسان يعني يبيع العبد ويشترط الولاء له، هذه معنى البراءه الاصليه، يعني الأمر الماشي الذي لم يأتي فيه حكم شرعي، لكن يقول قد ما يعني قد مضى من النبي حكم شرعي. يقول وقال الشافعي إنه أذن في ذلك لقصد أن يعطل عليهم شروطهم ليرتدعوا عن ذلك ويرتدع به غيرهم، هذا قول ثاني. قول الشافعي إنه أذن يعني أذن النبي في أن السرعة رضي الله عنها تشترط الولاء لهم ثم تعمل بضد ذلك طبعا قاصدا أن يعطل هذه الشرط هذا الشرط الباطل ليرتدع عن ذلك ويرتدع به غيره، وكان ذلك من باب الأدب. وقيل معنى اشترطي اتركي مخالفتهم فيما يشترطونه ولا تظهري نزاعهم فيما دعوا إليه مراعاة لتنجيز العتق لتشوف الشرع إليه. هذا تأويل آخر لكنه ليس الحقيقة، يعني اشترطي لهم يقول لك اتركي مخالفتهم فيما يشترطونه، يعني اسكتي لا يتخلي يكتب شروط للبيان تخلي كتابة، لأن يقول إنه يعني مراعاة لتنجيز العتق، يريد أن ينجز عتق هذه الأمة ويخرجها من الرق لتشوف يعني ل يعني محبة الشارع في أن يعني في العتق. وقال النووي أقوى الأجوبة أن هذا الحكم خاص بعائشة في هذه القصة، والحقيقة ليس أقوى الأجوبة، لأن هذا ما في دعوة للخصوصية، وإنما الرسول يشرع تشريعا عاما، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الحادثة فعل المنبر وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. فما قال الرسول للعشائري هذا أمر خاص بك، وإنما هذا أمر لا شك أنه لعموم المسلمين، بدليل أن النبي خطب به على المنبر صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك قول النووي أن هذا أقوى الأجوبة، أن هذا الحكم خاص بعائشة في هذه القصة، هذا ليس صحيح، وأن سببه المبالغة في الزجر عن هذا الشرط لمخالفته حكم الشرع، وهو كفسخ الحج إلى العمرة، وهو كفسخ الحج إلى العمرة كان خاصا بتلك الحجة مبالغة في إزالة ما كانوا عليه من منع العمرة في أشهر الحج. الحقيقة هذا أيضا يعني استدلالهم بأمر مختلف عليه، ولذلك حيأتي هنا كلام الشوكاني إنه يقول استدل بأمر مخالف عنه، استدل بأمر مختلف فيه على أمر مختلف عنده، هذا ما صحيح. فمن المختلف في أن هل فسخ النبي يعني أمر الصحابة أن يفسخوا العمرة في حجة الوداع، قال لهم افسخوا الحج لما نووا بالحج لفرض الحج، قال لهم افسخوا حجكم وعملوا واصنعوها عمرة، فالبعض يرى أن هذا كان خاص فقط بما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء انه يقول ان هذا بس خاص لاصحاب النبي انه جمع لهم بين عمره وحج في صفة واحده، لكن هذا ليس بصحيح، لان الرسول لما سئل وقالوا يا رسول الله هذه عمرتنا هذه يعني لعامنا هذا ام لابد الابد، قال بل لابد الابد، وشبك بين اصابعه وقال دخلت عمرته في الحج هكذا، فالنبي اخبر انها لابد الابد وانها ليست يعني في 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 حجه فقط. فبيقول إن يعني في النووي أن الرسول أذن للثلاثة رضي الله عنها بأن تشترط الولاء لما يبيعوها لهم لأهل بعيرة، هذا خاص بها، كما كانت الفصل يعني تحويل الحج إلى العمرة في حجة النبي كان خاصا لأصحاب النبي فقط، هذا ما صحيح، لا هذا الكلام صحيح أنه خاص في دليل الخصوصية، ولا كانت أيضا يعني فسخ الحج للعمرة في حجة النبي كان خاصا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويستفاد منه لعل هذا الكلام من تتم كلام الكلام يعني كلام النووي، يستفاد منه ارتكاب أخف المفسدتين إذا استلزم إزالة أشدهما، هذا أحسن ما قيل، هذا أحسن ما قيل في هذا، إن مما يستفاد بهذا الحديث أنه ترتكب أخف الضرر، ندفع أخف الضرائر، فأخف الضرائر الآن إما بقاء بريرة في الأسر والعبودية، وإما أن نشترط الولاء شرطا إثنيا لأهلها، هذا ضرر وهذا ضرر، ونحن يعني من خيار يعني نرتكب هذا يعني. إما أن نرتكب السكوت عن أمة مكاتبة لعلها عجزت عن الوفاء أو تريد أن تفك من الرزق وبمبلغ معين كاتبت، إما أن نسكت عن هذا وهذه مفسدة يعني واحدة تريد العز وتعتق، وإما أن نشترط هذا الشرط الباطل لأهلها. الصحيح إن إحنا إذا كنا من مفسدتين نرتكب الأخف، فالأخف ما هو؟ الأخف أن نشترط لهم الولاء ولا نمثل هذا الولاء ونعتق هذه المسكين. فلذلك يقول النووي أقول عنه من كلام وربما تكون من كلام الشوكاني، الكلام يستفاد منه أي من الحديث ارتكاب أخف المفسدتين إذا استلزم إزالة أشدهما. يقول وتعقب يعني كلام النووي أنه استدلال بمختلف فيه على مختلف فيه، ودائما الدليل هو ما اتفق عليه الطرفان، هذه مهمة جدا، يعني أنت لما تيجي تناقش الشخص لا تستدل بما هو عندك أنت دليل، ولا يكون عند الخصم دليل، ما فيه، ينبغي أن يكون الدليل ما يتفق عليه الطرفين. إذا كان أنت مثلا عندك دليل على مسألة مثلا ولكن عندك حديث فيها يشك فيه الطرف الآخر، نفس الدليل بالنسبة لي ما هو دليل، يعني خد تقول له مثلا الله حديث يقول كذا كذا كذا، يقول لك بس أنا عندي أن هذا الحديث ضعيف، إذا ما يكون دليل، هذا لا صحيح، إذا يصبح هو مختلف، لا يصبح الدليل مختلف، وبالتالي لا بد أن نتفق فيه على اتفاق، فإذا اتفقنا على أنه ضعيف خلاص اتفق، إذا اتفقنا على أنه صحيح خلاص يستدل به، وهكذا، لأن الدليل ما يتفق عليه الطرفين. فهنا بيقول إنه الشوكاني يقول عن النووي أنه استدل بمختلف فيه اللي هو فسخ
الحج إلى عمرة، الأمر مختلف فيه، على مختلف فيه اللي هو قضية أن هذا الأمر خاص بسيدة عائشة رضي الله عنها، فهو استدلال بمختلف فيه على مختلف فيه، وبالتالي لا يكون دليلا. وتعقبه ابن دقيق العيد، أن تعقب النووي بأن التخصيص لا يثبت إلا بدليل. كلام جميل، بالتخصص وتقول هذا الحكم خاص بالسيدة عائشة، ما دليل؟ ما الدليل على أن هذا الحكم خاص بالسيدة عائشة رضي الله عنها؟ فالتخصيص حكم شرعي يحتاج إلى أن نثبته، ونحتاج إلى دليل. وقال ابن الجوزي: ليس في الحديث أن اشتراط الولاء والعتق كان مقارنا للعقد. وهذا كلام أيضا كلام بارز لا معنى له. كلام الجوزي يقول من الحديث ما فيه إن 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 الاشتراط الولاء والعتق كان مقارنا للعقد، بل كان مقارنا للعقد، لأنهم قالوا ما نبيعك إلا إذا اشترطت لنا الولاء، بل كان مقارنا ولا شيء، فيحمل على أنه كان سابقا للعقد، فيكون الأمر بقول اشترطي مجرد وعد ولا يجب الوفاء به. وحتى لو كان وعدا فالوعد في الإسلام يجب الوفاء به، إلا أن يكون مثل الوعود اللي بنسمعها الآن. وتعقب أي كلام الجوزي باستبعاد أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم شخصا أن يعد مع علمه بأنه لا يفي بذلك، فهذا من علامة النفاق. حتى الذي أراد ابن جوزي يهرب إليها ويقوم لها لكان العقد ما كان موافق للوعد، والوعد الأول وبعدين جاء العقد بعدين، ويقول لك هذا وعد ممكن يعني يختلف، ممكن أخلفه. طبعا جدا من رسل كل واحد يوعد واحد بشيء وبعدين يخلف معه، هذا ليس صحيح. وقال ابن حزم: كان الحكم ثابتا لجواز اشتراط الولاء لغير المعتق، فوقع الأمر باشتراطه في الوقت الذي كان ذلك جائزا فيه، ثم نسخ بخطبته صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام بعيد جدا كل البعد، يعني هذا اعتذار بعيد جدا لابن حزم. يقول ان الحكم كان الأول ثابت انه يعني جواز ان يشترط يعني غير المعتق، يقول بعدين نسخ هذا بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بعيد جدا، لأن هذا أصلا السلعة حكت القصة للرسول قبل هذا، وقال لها اشترطي قبل ما يخطب النبي وقبل ما يبينها. هذا كلام خذ الكلام بعيد جدا عن الموضوع. قوله: فإنما الولاء لمن أعتق، يقول فيه إثبات الولاء للمعتق ونفيه عما عداه كما تقتضيه إنما الحصرية، إنما هذه تدل على الحصر، وبالتالي لا يكون الولاء إلا لمن أعتق، واستدل بذلك على أنه لا ولاء لمن أسلم على يديه رجل. وهذه مهمة أيضا، لأن الأخوان أهل موريتانيا الشمالقة لما واحد يسلم عليه يجعله ولاء، بل مش أكثر من كذا، يدخله في العبودية بالإسلام، أو وقع بينه وبين رجل محالفة، يعني يقول له أنا أحالفك على أن أكون يعني مولاك ويصير ولاء. لا لا، ليس الولاء كذلك بالمحالفة. أن الرسول يقول: إنما الولاء لمن أعتق، فإذا ما يعني إن الحصرية إنما الذي تحصر، فتحصر الولاء في المعتق فقط، لا في الذي يسلم عليه رجل، ولا في الذي يتحالف معاه، ولا يقول له خلاص أنا حليفك وأنا أدخل معاك في ولاء، ولا للملتقط. هذا أيضا مهم، يعني واحد التقط مثلا طفل مرمي أو فتاة مثلا التقطها، من بيصير هذول اللقطاء، فما يصير ولا أولى، لأن هذا ملتقط لا شك أنه حر.